شكله وألم بما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله لا إله إلا الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمة الإسلام، عظمة ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمة ممالك الإسلامي، عظمة ملت‌های الإسلام در هر جا هستند، عظمة ملت‌ها و کشورهای الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن قضية الاستنهاض وأهدافها التي رسمها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وحتمية الانتصار. أعزائي المستمعين، قبل أن يعزم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ويتخذ قراره بالنهوض، كانت روح الاستسلام بين الجماهير مسيطرة إلى درجة باتت معها حركة الاستنهاض وكأنها ضرب من المجهول أو لا جدوى، خصوصا أن التجارب السابقة في هذا الخصوص وأقربها زمنا تجربة الدكتور محمد مصدق قد فاقت المرارات وزادت من اليأس والتشاؤم المستقبلي للنهوض، وكادت هذه الحالة تشمل المجتمع الإسلامي في إيران برمته. ولغة المستحيل كانت تجمع خطاب الأمة في الهمس والجهر، والعيون الكثيرة كانت تبحث في العتمة عن قبس ضياء فلا تجده. فجاء الصرخة الخلاص الكبيرة والتحدي الواثق الذي لا رجعة عنه من جانب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، التي بذلها ليخرج من عقول الشعب كلمة اللاممكن ويحل محلها كلمة الممكن، فقالها بكل جوارحه دفعة واحدة مختصرا المشروع الاستنهاضي كله، فاتحا ثغرة في جدار الركون والهزيمة الداخلية، ومختتما بذلك الفصل الأخير من الكابوس الحضاري. أيها الأخوة والأخوات، لقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عملية الاستنهاض من الأصعب لا من الأسهل، وشهر سيفه مرة واحدة، وكان يعرف أن إعلان الهجرة إلى الله والمسيرة الجهادية لا يدخل فيه حسابات الزمان والمكان، خاصة وأن المشروع الذي أعلنه هو فوق مقتضيات الزمان والمكان، ويتطلب جهودا مستمرة جليلة لا تؤتي أكلها بعد فترة قصيرة، فلا يطمعن أحد بالقطاف السريع والوصول إلى الهدف البعيد بالجهد السهل. لكن الإمام كان مؤمنا بأن بعد المسافة عن الهدف ينبغي أن يكون حافزا جديدا للأمة لتستحث الخطى وتسرعها مهما غلى الثمن وعظمت التضحيات. فلقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يرى بأن هذه الإرشادات والتعليمات بحاجة إلى وقت غير قصير لتأتي أكلها، وأن ترسيخ دعائم الحكومة الإسلامية يحتاج إلى وقت طويل وجهود مضنية. سار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في خط الأنبياء والقادة التاريخيين، وشد ركب الأمة وحركة جماهيرها التي تكتسح في طريقها العثرات وتصل في النهاية إلى أهدافها وصولا واثقا ونهائيا. فحركة الأمة هي تجل من تجليات العقيدة التي تعتنقها، وهذه العقيدة لا تتقدم إلا بخطى الواثق الثابت والعازم الحازم تماما، كما هي سيرة الأنبياء والرسل بسبب ما اتسموا به من عزم وثبات وحزم، فكانت العقيدة تتقدم بخطى ثابتة. هكذا اعتبر الإمام الراحل بأن الأمة التي تريد فتعزم تكون قادرة على تحقيق إرادتها، وشرط هذا التحقيق هو الإرادة والعزم والتبليغ بهما والدعوة إليهما، وما دام الهدف إلهيا فسنة التاريخ كفيلة بتثبيت قانون النصر، وهو الذي يرى أنه إذا كان القيام إلهيا وكانت حركة النهضة خالصة لله تعالى فإنها لا محالة منتصرة. نعم عزيزي المستمع، هكذا نلاحظ أن إيمان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأهداف نهضته وثقته بتحقيقها وانتصارها كان إيمانا يقينيا وثقة قاطعة، وكيف لهذه العقيدة ألا تنتصر وفي قلوب وعقول ونفوس حامليها سلاح الإيمان الذي لا يضاهيه سلاح، فهذه العقيدة الإيمانية هي المنتصرة، فلا سلاح في العالم يقابل سلاح الله أكبر. ولطالما ردد إمام الأمة للمبلغين وطلبة العلوم الدينية بأنكم ستصلون إلى أهدافكم يقينا، فكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمثل النموذج الحضاري للمبلغ المسلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وفق اقتضاء التكليف الشرعي للمسلم. ولقد أخرج وأبدى الإمام يقينه بحتمية تحقيق الأهداف التي رمى إليها من دائرة القناعة الشخصية والثقة بالحسابات السياسية الذاتية، ليحوله إلى حالة من التواصل العنصري مع حركة الأمة وإحلالها في قناعتها وتدريبها وتربيتها على تأصيل الإيمان بذاتها وقدراتها على تحقيق الأهداف التي طالما تعودت على الاعتقاد بصعوبة الوصول إليها. وفي هذا نلمح بوضوح معلما بارزا من معالم استراتيجية النصر الإسلامي التي تتصلب فيها إرادة المقاومة والقدرة عليها بفضل الحركة الداخلية للأمة. أعزائي المستمعين، إن إيمانا من هذا القبيل لا يكون إلا فيضا من الإيمان المبدئي بالله سبحانه وتعالى، أو معرفة به وتصديقا وتوحيدا وإخلاصا له. فقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه متمسكا وداعيا إلى الله، كما فعل الأنبياء والأئمة الأطهار من قبل، وإليه يصبو ويسعى وله يجاهد، ولمشروعه في الأرض يدعو وينهض، ومن فيضه ينهل ويبذل، وفي توفيقه ووعده لا يرقى إليه شك أو يحط من عزيمته وهن. وليس هذا الإيمان بالله منفصلا بالطبع عن المشروع الإلهي ذاته الذي آمن الإمام الخميني بأنه مشروع هداية للحياة وما بعد الحياة، إلى درجة أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد ذاب في المشروع الإلهي وامتزج معه وأدى الوفاء للخالق ليقدم نموذج الإخلاص لربوبيته وتوحيده، ويبقى متوجها بكل ذاته وأفعاله وحركته لله وحده على أساس من الولاء التام ولتجليات آياته، ومنها دليل هدايته للناس في الدنيا والآخرة. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:30 مع كتاب الله. يأتيكم نور وبلاغة في الساعة 12:49 عند الواحدة تماما، نشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:05، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز، موضوعها علاج القلق والنفس المطمئنة. في الساعة 2:00 حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 2:27، عند 3:00 قسم الأخبار، ونشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ نستمع لها في الساعة 3:08. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة، فلسطين اليوم. نتمنى لكم أحلى وأنفع وأمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم بألف خير.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى مع كتاب الله، ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا بسماحتك.
حياكم الله.
سماحة الشيخ، حديثنا وحوارنا يدور حول ظاهرة الظلم في القرآن الكريم كما أسرفنا في الحلقات الماضية، وقد تفضلتم فيما مضى بإلقاء الضوء على هذه الظاهرة قرآنيا، وألمحتم إلى أنها ظاهرة إنسانية، وأيضا تعرضتم لأنواع الظلم حسب آيات القرآن الكريم، وأيضا حول حقيقة الظلم قرآنيا، وتوقفنا عند منشأ الظلم ودوافعه. في الواقع القرآن الكريم يطرح نظرية في علم النفس لابد من استخراجها بشكل منهجي، ونحن في هذا اللقاء نود أن نتعرف على أهم ملامح هذه النظرية من حيث آيات القرآن الكريم، أي كيف نشأت ظاهرة الظلم بين بني الإنسان، وماذا كان الدافع، وما هي أبعاد هذه الظاهرة حسب توضيح آية القرآن الكريم.
أحسنت. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كما أشرتم في بداية الحديث إلى أننا تعرضنا في حلقاتنا السابقة إلى ظاهرة الظلم، وأن القرآن يقرر أن الظلم ظاهرة إنسانية، وأشرنا إلى أن القرآن في هذا الموضوع أثبت هذه المسألة أو أكدها، كما نفى الظلم عن الساحة الإلهية. هذه النقطة حببت التأكيد عليها من أجل أن نجعل المستمع أو الإنسان عندما يطالع وينظر إلى تاريخيا أو واقعيا عالميا بشكل معاصر إلى شواهد الظلم المتعددة، سواء على صعيد الاجتماعي أو السياسي، أو الظلم على صعيد الفرد في حالاته الشخصية، حالات من التجاوزات أو ما شابه، عليه أن يبحث منشأ هذه الظاهرة في ساحته الإنسانية، ولا يلقي تبعة هذا الظلم بمعناه الوسيع العريض الذي أشرنا إليه في بداية الحديث، وهو تجاوز عن القانون الطبيعي والقانون الإلهي ومصلحة الإنسان والتكليف وما شابه. كل معاني الظلم بمعناه الوسيع العريض أن منشأ هذه الظاهرة ومرد هذه الظاهرة هو الإنسان نفسه.
نعم.
والقرآن الكريم في هذا الموضوع يخاطب الإنسان بشكل منفرد وشكل عام، أنك أنت المسؤول عن هذه الظاهرة، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذن ننتقل من الساحة الإلهية لا ظلمة في ساحة الله في خلقه وفي تقديره وفي قضائه وفي توزيع قدرات الموجودة في العالم بين البشر، ولا في جزائه ولا في عقابه، لا ظلم هناك، وإنما الظلم في ساحة الإنسان. نأتي إلى الإنسان. الآيات التي تشير إلى الظلم في الساحة الإنسانية بشكل واضح آيتين: آية الأمانة وتصف الإنسان بالظلوم الجهول، أنه كان ظلوما جهولا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هنا بمعناها الواسع، الولاية التكليفية والولاية الإنسان في مدارج الكمال، والإنسان هنا بمعنى الفرد، والإنسان بمعنى الجماعة، في حمله مسؤولية الخطاب التكليفي العام أو مسؤولية الترقي في سلم التكامل في القرب من الله تعالى. الإشارة القرآنية أنه كان ظلوما جهولا، أي أن الإنسان عنده استعداد في علاج موضوع الظلم بالعدل والجهل بالعلم. إذا نأتي إلى الآية الأخرى التي تتحدث عن هذا الموضوع، هذه الآية تأخذ الموضوع الظلم من زاوية أخرى، ليس من الزاوية الذاتية، وإنما من زاوية تعامل الإنسان مع الطبيعة، تعامل الإنسان مع الاستثمار، مع الاستفادة من الخيرات التي جعلها الله وسخرها الله للإنسان. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. لاحظ الموضوع هو موضوع العطاء في الطبيعة التي تحب الإنسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هنا اشتراك بين الظلم والجهل والظلم والكفر. هذا الاشتراك الموجود بين هاتين الآيتين، الأولى في موضوع عام في التكليف، وهذه في موضوع عام في حركة الإنسان في الحياة الدنيا وفي الطبيعة، ووصفه القرآن بأنه ظلوم، أي هناك حالة من الاستعداد للتجاوز، تجاوز على حقوق الآخرين، تجاوز على الطبيعة، وهناك استعداد للكفر. الكفر هنا بمعنى عدم استثمار الطبيعة، يعني كفر النعمة. في هذا الموضوع، في موضوع الظلم، وإذا افترضنا أن الظلم هو بالمعنى الواسع العريض، أي الخطأ الذي يقوم به الإنسان، لماذا يخطأ الإنسان؟ لماذا يظلم الإنسان؟ لماذا يتجاوز على أخيه؟ لماذا يتجاوز على نفسه؟ لماذا يقوم الإنسان مثلا باستخدام شيء مضر؟ تارة لا يعلم فنقول إنه جاهل، فإذا الجهل كان سبب لتجاوزه، سواء كان تجاوز الحقوق الإلهية أو حقوق الناس، وتارة يعلم لكنه يتجاوز، فلماذا؟ الجهل سبب للخطأ كما يشير صاحب الميزان في موضوع بحث العصمة، أن الخطأ الذي يحدث في سلوك الإنسان أما سببه عدم المعرفة الجهل وعلاجه العلم، وتارة يعلم لكنه يقوم بعمل مع علمه يقدم على الخطأ. سبب هذا الإقدام هو حالة استعداد الإنسان أو فطرة الإنسان إلى أن إنا هديناه، وهو موضوع الإرادة الخطأ، لا نقول إرادة الخطأ وإنما إرادة تجاوز الحق. لماذا؟ لأي سبب كان، لسبب أنه شهوة، رغبة، سلطان، مختلف الدوافع الإنسانية، لكن أن هناك النقطة المهمة في الموضوع أن هناك علم بخطأ هذا العمل أو بتجاوز هذا العمل للواقع أو للحق أو للآخرين، لكن الإنسان يقدم عليه لأنه ظلوم كفار ولأنه ظلوم جهول.
نعم. إذن هنا الظلم الأول هو ظلم نفسي، يعني عندما تحمل الإنسان الأمانة وأبد ذلك عناصر الطبيعة الأخرى، فهنا ظلم للنفس في الواقع قبل أن يظلم غيره. كذلك ظلم النعمة التي لا نستطيع إحصائها، النعمة الإلهية، هو أيضا ظلم للنفس. فهذا نوع من الظلم كما ألمحتم فيما سبق. فيما يخص ظلم الإنسان للإنسان،
يعني هو في عملية الظلم، إذا حللنا الظلم،
نعم،
أن هناك ظالم وهناك من يقع عليه الظلم وهو المظلوم،
نعم،
وهناك موضوع الظلم، متعلق، نعم، الظلم.
أحسنت.
متعلق الظلم تارة الإنسان نفسه، تارة يعني موضوع الإنسان نفسه، مجاله الإنسان،
نعم،
في خطيئة، في ذنب، أو في مثلا شر التدخين،
نعم،
كحالة معاصرة،
نعم، نعم.
عملية التدخين فيها مضرة للنفس، فهو ظلم للنفس،
نعم،
مجاله جسم الإنسان،
نعم،
وتارة يكون الطبيعة كما أشار القرآن الكريم،
نعم،
التي نعيشها، وتارة الآخرون،
نعم،
وتارة يكون الله موضوع، نعم، الظلم من قبل الإنسان هو ظلم الله. لكن في كل عملية الظلم سواء كانت للآخرين أو للطبيعة أو للأمر الإلهي أو لله هو بالحقيقة ظلم للنفس، لأن الفاعل هنا
الإنسان،
الإنسان،
نعم،
فهو يتحمل مسؤولية هذا الظلم،
نعم،
ففي كل ظلم هو ظلم للنفس،
نعم،
في كل أنواع الظلم،
نعم،
وفي نتيجته ظلم للنفس،
نعم،
لأنه آثار الظلم سوف تقع على
الظالم،
على الظالم الذي، نعم، هو الفاعل في هذا الموضوع،
نعم. هنا الدافع نفسيا،
نعم،
لماذا يقدم الإنسان على هذا العمل،
نعم،
ولماذا يتورط في هذه الخطيئة،
نعم،
وهو يعلم أنه،
جميل،
سوف يعود عليه الأثر،
جميل،
والأثر بالطبع أثر سلبي،
نعم،
فلماذا هذا؟
نسأل صاحب مثال بسيط، نسأل المدخن،
نعم،
لماذا تدخن هذه المعلومات الكثيرة على سلبيات التدخين وآثاره على جسم الإنسان وعلى البيئة، على،
نعم،
الآخرين،
نعم،
فماذا يجيب؟
عنده مبررات،
العادة،
نعم،
الشهوة،
نعم،
الرغبة،
نعم،
نسأل هذه، نقول العادة والشهوة والرغبة التي عندك هل هي التي تجعلك بشكل لا إرادي تمد يدك إلى السيجارة وتدخن، أم أنك تقوم بعمل إرادي،
نعم،
وتدخن؟ قطعا يقوم بعمل إرادي، يعني يستطيع أن يمنع يده،
نعم،
أو يمنع فمه،
نعم،
وبالتالي فأنت المسؤول، صح، نعم، هناك دافع، هناك رغبة، هناك حاجة، لكن، نعم، بالنتيجة أن الإنسان هو الذي يقدم،
نعم،
عندما نسأل لماذا تقدم يقول الرغبة، لكن نقول له أنت تستطيع أن ترفض الرغبة وأن تقبل بالرغبة،
نعم،
فإذا أنت المسؤول. لماذا؟ لأنه إنسان وأنه حر ولأنه سلطنة الإنسان، الإنسان مسؤول عن نفسه،
نعم. هذا
هذا خلاف، نعم، نظرية السلوكية التي،
نعم،
تقولها بعض المدارس علم النفس، تقول أن الإنسان ابن بيئته، ابن مجتمعه، ابن بيته، ابن مدرسته،
نعم،
وبالتالي فهذا مجرم لأنه لأن بيئته ساعدته على الإجرام أو سببت، مو ساعدته، نظرية الإسلامية تقول ساعدته،
نعم،
نظرية السلوكية تقول سببت في نفسه الإجرام،
نعم، هذا تحليل خاطئ.
أحسن، نقول أن المجرم عندما يقوم على العمل الإجرامي يعلم أن هذا خطأ، يعلم،
نعم،
ويدري ماذا يقوم،
نعم،
يعي بماذا يقوم،
نعم،
وبالتالي فهو المسؤول،
نعم. وفي الواقع الأنبياء والرسل هم كعنصر وليد مجتمعات إجرامية،
نعم،
لأنهم جاءوا ليهدوا هذه المجتمعات،
نعم،
فلا يمكن أن يأتوا من غيرها، لا يمكن،
نعم،
أن يأتوا من الخارج،
نعم، بيئة تؤثر قطعا،
نعم،
تساعد على عمل الإجرام أو تساعد على عمل الخير،
نعم،
لكن الذي يقوم بالعمل هو الإنسان،
هو
نفسه،
الإنسان عموما،
هو الإنسان نفسه،
نعم،
يعي بما يقوم ويعلم بما يقوم، هذه النقطة. فإذا كان لا يعلم فهذا مبرر لتجاوز، يعني لتجاوز جزاء العمل،
نعم،
وإذا كان يعلم وقد غفل أو نسى أو خطأ كلها مبررات يمكن أن تحذف الجزاء لعمله،
نعم،
لكن عندما يعلم وواعي بما يقوم فيتحمل الإنسان، إرادة الإنسان تتحمل مسؤولية هذا العمل نفسه، وبالتالي فالأنبياء جاءوا ليحرروا هذه الإرادة، ليساعدوا هذه الإرادة على أن تقدم على عمل الخير. الفرق بين الحر وبين عمر بن سعد في قضية الحسين،
نعم،
هو الإرادة، المجتمع
هو
نفس المجتمع، والمرغبات نفس المرغبات، والمحظورات،
نعم،
نفس المحظورات،
نعم،
لكن هذا اختار الجنة بملء إرادته، وهذا،
نعم،
اختار النار بملء إرادته، فله الجنة هنيئا له، وذاك له النار بجزاء عمله، من،
نعم،
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها،
نعم. وحتى لو قلنا بأن الظلم من الناحية السلوكية ظاهرة بيئية،
نعم،
فالمقصود بالبيئة هنا ليس عناصر البيئة، الأرض لا تظلم، الأشجار، الطبيعة لا تظلم، ولكن نقصد الإنسان، فهنا أيضا يعود الإنسان.
أحسنت.
أي أنه ظلم،
يعني
الإنسان،
نجد أن الطبيعة لا تعطي خيراتها،
نعم،
نرجع إلى الإنسان في
لماذا؟
عمله، نعم، المشكلة في الناس،
نعم. أحسنتم. بهذا ننهي هذا اللقاء مع كتاب الله، ونشكر سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، حتى لقاء آخر، لكم منا أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام الباقر عليه السلام: نحن أهل بيت الرحمة، شجرة النبوة ومعدن الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. الحديث المتقدم يجسد أحد الأحاديث الموشحة بالصور الفنية بالغة الإثارة والدهشة، لكن لنتحدث أولا عن دلالته ثم بلاغته. من حيث الدلالة نجد أوصافا ثلاثة خلعها الإمام الباقر عليه السلام على المعصومين عليهم السلام، الإمام علي عليه السلام، فاطمة الزهراء، والحسنين عليهم السلام. أولها إنهم عليهم السلام بيت الرحمة، ثانيا شجرة النبوة، ثالثا معدن الحكمة. وهذا يعني أنهم عليهم السلام من حيث صلة المنتسبين إليهم أنهم رحمة، ولا شيء أكثر طموحا للناس من أن تشملهم الرحمة، ويعني أنهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله. ليس هذا فحسب، بل إن الانتساب هو قبل كل شيء فكري، أي أنهم امتداد للنبي صلى الله عليه وآله من حيث إنه صلى الله عليه وآله أودع لديهم ما ينبغي أن يفيد المنتسبون إلى الإسلام من المبادئ لديهم. ثم إنهم أهل الحكمة، أي الكلام الحق المتسم بالصواب حتما. هذه الخصائص الثلاث لا تتضح مستوياتها وحجمها إلا من خلال الصور البلاغية أو الفنية التي استخدمها عليه السلام من التوضيح، وهذا ما نبدأ به الآن. الصورة الأولى عزيزي المستمع، وهي أنهم عليهم السلام بيت الرحمة، تجسد دلالة فنية هي التمثيل، أي البيت الذي تنزل الرحمة إليه أو فيه وتصدر منه. والمهم فنيا أن البيت هو مأوى الإنسان، ولا يمكنه أن يحيا بدون المأوى. وهذا يعني قمة الصياغة البلاغية التي تجعل أهل البيت عليهم السلام هم المأوى، وهذا منتهى ما يمكن التطلع إليه. الصورة الثانية عزيزي المستمع، هي أنهم عليهم السلام شجرة النبوة، حيث أنهم امتداد للنبي صلى الله عليه وآله في توصيله لمبادئ الله تعالى، أي أنهم الخلفاء أو الأوصياء الذين يطلعون بهذه المهمة. والسر الفني أو البلاغي في عبارة شجرة النبوة هو أن النبوة بما أنها انتهت بمحمد صلى الله عليه وآله، حينئذ فإن الوصية بهم عليهم السلام يعني التضرع أو الامتداد، وهذا يتوافق مع مفهوم الشجرة التي تتميز بكونها ذات فروع كما هو واضح. وأما الصورة الثالثة عزيزي المستمع، معدن الحكمة، فهي صورة استعارية تعني بلاغياً أن الحكمة لا وجود لدى سواهم، إنها موروثة من النبي صلى الله عليه وآله إليهم. والمعدن كما هو واضح مصدر لما له قيمته المادية، فإذا استعرت للقيمة الروحية حينئذ فهذا المعنى أنهم عليهم السلام مصدر المعرفة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأن غير المنتسبين إلى مذهبهم لا يمتلكون المعرفة المطلوبة ما داموا لم يستفيدوا من المعدن المعرفي المذكور. إذن عزيزي المستمع، أمكننا أن نتبين الأهمية البلاغية الفائقة للحديث المذكور، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهم وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، وفي ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام: نحن أهل بيت الرحمة، شجرة النبوة ومعدن الحكمة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي
سواك، فأجر ضعيفا يحتمي.